Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dzakara al-mufannif rahimahullah wa ghafara lahu wa ghafara li shaykhina wa liman hadara wa istama' في المورد العبد الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين الملاحظة الثامنة إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية عقيدة التأويل
الشاعر أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انواع التوحيد ثلاثه: توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات. ما يتعلق بتوحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بافعاله او بمعنى الخالق المالك المدبر. توحيد الالوهيه افراد الله تعالى بافعال العباد التي يفعلها على وجه التقرب الى الله كالدعاء والصلاه ونحو ذلك. النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص. ومذاهب في هذه المسألة مسألة الأسماء والصفات ثلاثة: مذهب أهل السنة والمذهب الحق الذي يجب اتباعه، وهو إثبات جميع الأسماء والصفات ونفي العيوب والنقائص عن الله تبارك وتعالى. والمذهب الثاني مذهب الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين ينكرون جميع الأسماء لله والصفات، وهذا كفر بالله، فلا يثبتون الرحمن ولا الرحيم ولا الاستواء ولا غيرها. المذهب الثاني مذهب المعتزلة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات: رحمن بلا رحمة، عزيز بلا عزة، وهكذا. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات، سبع فقط، وهي العلم والحياة والقدرة والكلام، نعم، والإرادة، نعم، والمشيئة، وذلك لأن العقل أثبتها. وأما بقية أسماء الله وصفاته ينكروها أو يؤولوها عن معانيها الصحيحة، فلا يثبتون لله اليد ويؤولوها بمعنى النعمة، ولا يثبتون لله تعالى الاستواء أولها بمعنى الاستيلاء والعياذ بالله، والنزول، نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، يقول بمعنى نزل أمره وليس نزل يعني بذاته تبارك وتعالى. فهذه هي المذاهب، مذهب الناس في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، والمذهب الحق الذي يجب اتباعه والإيمان به، ومذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فقادة الإخوان المسلمين وقعوا في مذهب الأشاعرة، وهم الذين يثبتوا لله تعالى الأسماء وسبع من الصفات لأن العقل أثبتها، والبقية يذكروها أو يؤولوها عن معانيها الصحيحة والعياذ بالله. ومن قال أن الأشاعر على مذهب أهل السنة فقد أخطأ، ليسوا على مذهب أهل السنة في هذا الباب، في مسائل أخرى أيضا لا يدخلون في ذهب أهل السنة والجماعة. فمن خالف أهل السنة في معتقد من المعتقدات فإنه يخرج من هذا الباب، باب أهل السنة والجماعة. نعم.
تفضل. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين: قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه.
حسن البنا هو المؤسس فكر الإخوان المسلمين. نعم.
فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال: وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة، وليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة. انتهى الكلام. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليها بالبطلان.
الجهمية، معطلة إذا أطلقوا فالمراد بهم الجهمية الذين يذكرون جميع الأسماء والصفات.
نعم. ثم قال: مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها. انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل هو مذهب أهل التقويض الذين رد عليهم السلف. واعلم أن التقويض نوعان.
تقويض العلماء يقولون مفوضة.
واعلم أن التقويض نوعان: تقويض كيفية وتقويض معنى. وطريقة السلف هي تقويض الكيفية وإثبات المعنى، فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه.
مثلا نزول الله تعالى لا يستطيع كيفية نزول الله، كذلك يد الله لا نعرف كيفية يد الله، وجه الله لا نعرف كيفية وجه الله، وهكذا في صفات الله تعالى. لكن نقول أن لها معاني، لها معاني نزول الله، وهو معنى معروف عند العرب، وهو العلو والاستقرار، وهكذا يعني كيف الأسماء والصفات لها معاني، لكن الكيفية كيفية الصفات لا نعلمها، لا نعلمها.
ليس كمثله شيء،
ليس كمثله شيء، هو السبب بس. نعم.
فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها في اللغة، ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. وعلى ذلك توارد كلامهم. فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق قليلا فعلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال
العرب.
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. فمن زعم أن السلف انتهى كلامهم. فمن زعم أن السلف فوضوا المعنى فقد افترى عليهم. فقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التفويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال: وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما بأن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. وبهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم انفصام 12 قرن بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة، تعانوا بعدها على الوفاق ونبذوا الخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة ولم يعرف أبعادها، وظن الأمر فيه سهلا ويسيرا، وإن الأمر ليس بسهل ولا يسير، فلا يمكن أن أحدا من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون، يؤمنون بأن صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في اللغة العربية من معنى وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. ففي الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والرجل والساق والقدم والوجه والعين يقولون يدا تليق بجلاله منزهة عن المشابهة والمماثلة، وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة، فحياة الله أزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة؟ الجواب لا، وهكذا. فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على الوجه
اللائق. ثبوتية بمعنى الثابتة والكتاب والسنة، نعم.
واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية المسماة بالحموية: ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث وافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه. ومذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللاحق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا ثم عطلوا أخيرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به جل وعلا. انتهى كلامه. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. وذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثباتها السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها.
وإذا أطلق كلمة السمع، وهذه صفات طريق إثبات السمع، يعني الأدلة من الكتاب والسنة، مقصود بالسمع مسموعات من النصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حده ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، انتهى كلامه. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات، انتهى كلامه. وقال أبو محمد الجويني في رسالته: إثبات الاستواء والفوقية، وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستوائه على واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف على في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا، ولا نقف بذلك، انتهى كلامه. هذه بعض النقول عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطالبنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن، ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن
حنبل. هذه الكتب تتكلم عن باب الأسماء والصفات، حتى الشيخ رحمه الله على قراءتها وقتنا. نعم.
وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا، مع أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل، كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله تعالى، فالسلف يذمون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟
هو ضاع الذين يفوضون المعاني الصفات لا كيفيتها، هذا هو المذموم. نعم.
وأما أتباع حسن البنا، فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء جولات.
سعيد حواء،
فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى ما نصه: إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم في الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة الرابعة ما نصه: وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري عقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، فمن ذلك قوله في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي بحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وهل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إذ كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، وحديث كشف الساق في عرصات القيامة، ووضع الجبار رجله وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي، إن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسعور وعن الخير مكتوب. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا شعواء لا نوالة فيها، وإن عمر التلمساني يقول في كتابه: بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله
محمد الغزالي هذا المتأخر للقديم،
محمد الغزالي
أيوة المتأخر للقديم
صاحب
وإن عمر التلمساني يقول في كتابه: بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى: مطويات بيمينه، فقال: وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف ما تشاء عندما تشاء، وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل.
يعني بعدما يثبت اليد لله تعالى حولها بالقدرة.
نعم. وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة: لا أدري كيف أثبت لله يدا. حكى ذلك عنه وعن التلمساني العجمي في كتابه وقفاه. أما سيد قطب فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تمييعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا، فانظر إليه يقول في تفسير الظلال على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال: والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع. في موضع آخر: والمقصود بها على وجه التحديد يعلم الله، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون نجم، وقد تكون السبع مجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قال الشيخ أحمد النجمي: وأي تمييع أعظم من هذا التمييع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حد التواتر، ومنها أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره. وهذه عقيدة المؤول الأشاعرة.
أذكر أنا في الجامعة أيام ما كنا نحضر حضرات عايض القرن، كان يذكر أن من وهي من الأشياء التي لم يتم منها، واعترف عنه أخطأ في 17 مسألة، ووزعت هذه الاعترافات وكذا، وذكرها الشيخ المقدمة، لكن بقي عليه شيء كثير، ومنها كان يقول أن الإسلام فيه لب وقشوع. نعم، يعني على نفس المنوال. نعم، وكان يوصينا في أول محاضرة وفي نهايتها، أذكر كان يوصينا بعض الكتب، من الكتب أول ما أوصانا بكتاب في ظلال القرآن تفسير سيد قطب، يعني ترك التفاسير الواضحة، تفسير الإمام ابن كثير، تفسير الإمام الطبري، والتي على منهج السلف، وأوصانا بكتب السيد قطب وأصحاب الفكر الإخوان. فهذه من الأشياء التي أذكرها، كنا نحضر حضرة عايض القرن، وكان يذكر بعض الأخطاء ومتى منها إلى الآن. والحمد لله أن الدولة السعودية تنبهت لهذا، وسحبت كتب الإخوان من المكتبات المدارس، منها في ظلال القرآن ومن المساجد، ولله الحمد منه. نعم.
الجامعة.
نعم.
ثم حد منها.
نعم. الحمد لله.
الشيخ ماهر.
الحمد لله.
الطالب الأمير.
لكن بعد ما فرخوا، تغلغلوا. يعني لكن شيء أحسن من ماشي، الحمد لله.
جامعة الملك خالد شابها أكثر من 50,000. جامعة الملك خالد شابها سحب منها أكثر من 50,000.
الحمد لله، الحمد لله للأجيال القادمة حتى لا يتربوا على هذه.
عندنا جامعة الملك عبد العزيز هي مهرة
الإسلامية كلها. الله المستعان. تفضل شيخ.
الملاحظة التاسعة: دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد: ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع مقتنقيه وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره؟ ثم قال: وطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء، وبخاصة في العقائد والعبادات، وما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وقال الشيخ أحمد النجمي: هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن حيث بدأ كل رسول؟ قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية، مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قال الشيخ أحمد النجمي: وحقيقة صوفية، لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. قال الشيخ أحمد النجمي: كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس؟ أين منهم نقاء القلب؟ وهم يؤمنون بوحدة الوجود ويؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. وإن منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم. أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي لأن النبي يأخذ بواسطة الملك أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية؟ أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيلي ادعاءه للربوبية فيقول ادعاء الجيلي الربوبية العظمى حيث قال
هذا ما ادعاه كفار قريش، هذا ما ادعاه كفار قريش، كفار زماننا أعظم كفرا من كفار قريش. كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، الصوفية الغلاة لا يؤمنون بتوحيد الربوبية والعياذ بالله.
لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال كل أما أنا إلا هو. ثم يقول هذا قول الجلي، والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ولكن الجلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس للوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتف الجيلي بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغاير الجيلي ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإيثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسماه.
يعني أنكر وجود الله وجعل نفسه هو الله والعياذ بالله،
الحلولية هذه.
ثم قال الوكيل رحمه الله أرأيت إلى الجيلي بأي وثنية ينعم وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقته لا هو؟ يا للجيلي يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف. أرأيت إليه في زعمه أنه رب الأنام وسيده، إلى أن قال إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية؟ وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعايشها ليل نهار، ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطير الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد 27 من شهر جمادى الآخرة عام 1300 و1000 للهجرة، وهو مقال مطول ذكر فيه كثير من سلبيات هذه الجماعة وغيرها من الجماعة الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها. ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، ها وها قد مضى على مسيرتي أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي التزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إليه، ولا يهم ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به، كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قبض القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة، إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى كلامه. وبقطع النظر عن صدقية ادعائه أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج فرحة من الزمن،
أي منهج الإخوان، نعم،
وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين متناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينها من البون الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينهما من التناقض. ونقده في قوله: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا؟ ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعتهم مختلفة وعقائدهم متباينة وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات، ومعنى ذلك أن يعتقد منهجا ثابتا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته سليمة من وحدة الوجود، فإنها لن تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس غارقين
فيه. حسن البنا. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته يعني حسن البنا سليمة، نعم،
ولم يغير من الأمر شيئا بل أقره وسكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرط الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا، فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكها وإتلافها؟ الله المستعان. وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ. إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا.
الشيخ ماهر القحطاني كتب كتابه طولة عن السرورية، يقولون كم ذاك 4 مجلدات، لأنهم أخطر من الإخوان المسلمين، لأنهم يتظاهرون بالعلم وهم عن والعلم عنهم بريء، وخاصة مسائل العقيدة ومنهج طاعة ولاة الأمر. فإن شاء الله يطلع تطلع على الكتب نستفيد منها بإذن الله. فهم أخطر يتظاهرون، يعني تقول هذا طالب علم وهم
يختبئون خلف العلم.
أيوة نعم،
ويحذرون من الشر ويحذرون من البدع.
نعم أيوة. وأتين انخدع الناس بهم، ولكنهم والعياذ بالله على المناهج الإخوان، هم إخوان أصلا،
لكن نسخة مطورة عن
المجموعة. نعم نسخة مطورة إن شاء الله وصفتها، يعني مثل أبو هالكس قديم يهب الله
شديد فروماكس
على سنكتب هذا.
بارك الله
الله تعالى ثبت على الدين الحقيقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الباب 9 في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين. الملاحظة 8، إن قادة الإخوان والمنظرين في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، عقيدة التأويل.
الشاعر أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، أو بمعنى الخالق المالك المدبر. توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلها على وجه التقرب إلى الله كالدعاء والصلاة ونحو ذلك. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص. ومذاهب في هذه المسألة، مسألة الأسماء والصفات 3، مذهب أهل السنة والمذهب الحق الذي يجب اتباعه، ويثبت جميع الأسماء والصفات ونفي العيوب والنقائص عن الله تبارك وتعالى. والمذهب الثاني مذهب الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، الذين ينكرون جميع الأسماء لله والصفات، وهذا كفر بالله، فلا يثبتون الرحمن ولا الرحيم ولا الاستواء ولا غيرها. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، الذي يثبت لله تعالى الأسماء دون الصفات، رحمن بلا رحمة، عزيز بلا عزة، وهكذا. المذهب الثالث مذهب الأشاعرة، هم الذين يثبتون لله تعالى الأسماء و7 من الصفات، 7 فقط، وهي العلم والحياة والقدرة والكلام، نعم، والإرادة، نعم، والمشيئة، وذلك لأن العقل أثبتها. وأما بقية أسماء الله وصفاته ينكروها أو يؤولها عن معانيها الصحيحة، فلا يثبتون لله اليد، ويؤولها بمعنى النعمة، ولا يثبتون لله تعالى الاستواء، يؤولها بمعنى الاستيلاء والعياذ بالله، والنزول، نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، يقول بمعنى نزل أمره وليس نزل يعني بذاته تبارك وتعالى. فهذه هي المذاهب، مذهب الناس في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، والمذهب الحق الذي يجب اتباعه والإيمان به، ومذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فهذا الإخوان المسلمين وقعوا في مذهب الأشاعرة وهم الذين يثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعة من الصفات لأن العقل أثبتها والبقية ينكروها أو يقولوها عن معانيها الصحيحة والعياذ بالله. ومن قال أن الأشاعر على مذهب أهل السنة فقد أخطأ، ليسوا على مذهب أهل السنة في هذا الباب، في مسائل أخرى أيضا لا يدخلون في مذهب أهل السنة. فمن خالف أهل السنة في معتقد من المعتقدات فإنه يخرج من هذا الباب، باب أهل السنة والجماعة. نعم
تفضل. والكلام على هذه الملاحظة على قسمين، قسم مع حسن البنا وقسم مع أتباعه.
حسن البنا هو المؤسس فكر الإخوان المسلمين. نعم.
فأما حسن البنا فقد ذكر في رسالة العقائد من مجموعة رسائله أن الناس انقسموا في الصفات على أربع فرق، فذكر مذهب المشبهة وقال وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة وليسوا من الإسلام بشيء وليس لقولهم نصيب من الصحة، انتهى الكلام. ثم ذكر مذهب المعطلة وحكم عليها بالبطلان
الجهمية. معطلة إذا أطلقوا في المراد بهم الجهمية الذين يذكرون جميع الأسماء والصفات. نعم.
ثم قال مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وأما السلف رضوان الله عليهم فقالوا نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت ونترك المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره، وكل ذلك بمعان لا ندركها ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها، انتهى كلامه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ما ذكره بأنه مذهب السلف ليس هو مذهب السلف، بل هو مذهب أهل التطويض الذين رد عليهم السلف. واعلم أن التطويض نوعان،
تطويض العلماء يقولون مفوضة.
واعلم أن التطويض نوعان، تطويض كيفية وتطويض معنى. وطريقة السلف هي تطويض الكيفية وإثبات المعنى، فهم يثبتون لله ما أثبته الله ليحسن في كتابه.
مثلا نزول الله تعالى لا نستطيع كيفية نزول الله، كذلك يد الله لا نعرف كيفية يد الله، وجه الله لا نعرف كيفية وجه الله، وهكذا في صفات الله تعالى. لكن نقول أن لها معاني، لها معاني نزول الله وهو معنى معروف عند العرب وهو العلو والاستقرار وهكذا، يعني كيف الأسماء والصفات لها معاني، لكن الكيفية كيفة الصفات لا نعلمها، لا نعلمها.
ليس كمثله شيء،
ليس كمثله شيء، هو السبب بس. نعم.
فهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بمعانيها التي تقتضيها في اللغة، ويفوضون علم الكيفية إلى الله عز وجل. وعلى ذلك توارد كلامهم. فالإمام مالك لما سأله سائل بقوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق قليلا وعلته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال
العرب أحضان العرب.
الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء أخرجوه. فمن زعم أن السلف انتهى كلامهم، فمن زعم أن السلف فوضوا المعنى فقد افترى عليهم. فقد أكد البنا ما زعمه في أن مذهب السلف التطويض، بل وأكد أيضا أن السلف والخلف كل منهما يقطع بأن المراد بألفاظ هذه النصوص في حق الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لها هذه الألفاظ في حق المخلوقين، إلى أن قال وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف والخلف على أصل التأويل، وانحصر الخلاف بينهما بأن الخلف زادوا تحديد المعنى المراد حيثما أنجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة التشبيه، وهو خلاف لا يستحق ضجة ولا إعناتا. وبهذا زعم البنا أنه انتهى من مشكلة أشغلت بال المسلمين وأثارت بينهم انفصام 12 قرنا بقطع النظر عن القرن الأول الذي لم تظهر فيه خصومة في إثبات الصفات إلا نادرا، وصور نفسه أنه قد أصلح بينهم في جلسة واحدة، تعانوا بعدها على الوفاق ونبذوا الخلاف. وهذا كلام من لم يتصور أعراق المشكلة ولم يعرف أبعادها، وظن الأمر فيه سهلا ويسيرا. وإن الأمر ليس بسهل ولا يسير، فلا يمكن أن أحدا من الفريقين يتنازل عن عقيدته. فالسلف الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ممن ساروا على نهجهم واتبعوا طريقهم ممن جاء بعدهم في سائر القرون، يؤمنون بأن صفات الباري جل وعلا التي وردت في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها وبما تقتضيه في اللغة العربية من معنى وإثبات يليق بجلال الله عز وجل وتقدس من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. ففي الاستواء يقولون استواء يليق بجلاله، وفي اليد والرجل والساق والقدم والوجه والعين يقولون يدا تليق بجلاله، منزهة عن المشابهة والمماثلة وهكذا. وتوضيح ذلك أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، فإذا قلنا إن الله حي ووصفنا شخصا من الناس بأنه حي فلا يلزم من الاشتراك في اسم الحي الاشتراك في حقيقة الحياة، فحياة الله أزلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وحياة الله قديمة بلا ابتداء وباقية بلا انتهاء، ثم إن حياة الإنسان تتوقف على الأكل والشرب والنوم، فهل لزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة؟ الجواب لا. وهكذا فأهل السنة مجمعون أن صفات الله الثبوتية يجب على العباد الإيمان بها واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على الوجه
اللائق، ثبوتية بمعنى الثابتة والكتاب والسنة، نعم،
واعتقاد ما تقتضيه من معان في اللغة على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الجوابية المسماة بالحموية: ومذهب السلف أنهم يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم بذلك أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه. ومذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللاحق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا ثم عطلوا أخيرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته للمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به جل وعلا. انتهى كلامه. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن نشبهه بالمخلوقين، وجل ربنا عن مقالة العاطلين، وعز أن يكون كما قاله المبطلون. وذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد بابا في ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثباتها السمع لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها. قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها.
إذا أطلق كلمة السمع، وهذه صفات طريق إثبات السمع، يعني أدلة من الكتاب والسنة، وسب السمع مسموعات من النصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم، فأفضلوا ما أثبته الله سبحانه وحققها من المثبتين قوم، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى بذلك حجمه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات. انتهى كلامه. وقال أبو محمد الجويني في رسالته: إثبات الاستواء والفوقية، وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف على في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا لنثبت له ما وصف به نفسه لنا ولا نقف بذلك. انتهى كلامه. هذه بعض النقول عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التقصي لاحتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطالبنا الكلام، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع، ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن
حنبل. هذه الكتب تتكلم عن باب الأسماء والصفات، حتى الشيخ رحمه الله على قراءتها واقتناها. نعم.
وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية رحم الله الجميع، وكتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا نعسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا مع أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله تعالى، فالسلف يضمون المفوضة ويبدعونهم، فمتى اتفقوا معهم على التأويل؟
هو وضع الذين يفوضون المعاني الصفات لا كيفيتها، هذا هو المذموم. نعم.
وأما اتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله صاحب كتاب وقفات عن سعيد حواء جولات في الفقهين الكبير والأكبر. الجولة الأولى ما نصه: إن للمسلمين خلال العصور أي الماضية أئمتهم في الاعتقاد، وأئمتهم في الفقه، وأئمتهم في التصوف والسلوك إلى الله عز وجل. فأئمتهم في الاعتقاد كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. ويقول أيضا في الجولة الرابعة ما نصه: وسلمت الأمة في قضايا العقائد الاثنين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. أما الغزالي فإنه يزيد على كونه أشعري عقيدة أنه يسخر من عقيدة السلف ومن الشباب الذين ينتمون إليها، فمن ذلك قوله في كتابه: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وفي هذا الكتاب جرعة قد تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة لعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي بحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وهل في الإسلام قشور؟ إن وصف الإسلام بأن فيه قشورا وجذورا كذب وفرية على الله وعلى الإسلام وعلى من جاء بالإسلام، ويخاف على من يقول ذلك أن يكون قد ارتد عن الإسلام إن كان من جملة أهله قبل هذه الكلمة. ونحن نقول إن الإسلام كله جذور لا قشور فيه، وحق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، ومن زعم خلاف ذلك فهو منافق. إن من يزعم أن إطلاق اللحية ورفع الثوب فوق الكعبين وترك التختم بالذهب وسماع القرآن بدلا عن الأغاني وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الصفات الخبرية كإثبات صفة الوجه والعين واليد والساق والرجل والقدم وغير ذلك، أو من الصفات الفعلية كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير، وحديث كشف الساق في عرصات القيامة، ووضع الجبار رجله، وفي رواية قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط حسبي. إن من يزعم بأن هذه الأحكام قشور فهو مسحور عن الخير مقتول. إن الغزالي يحارب العقيدة السلفية في إثبات الصفات حربا شعواء لا هوادة فيها. وإن عمر التلمساني يقول في كتابه: بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله
محمد الغزالي، هذا المتأخر للقديم،
محمد الغزالي
أيوة المتأخر للقديم
صاحب
وإن عمر التلمساني يقول في كتابه: بعض ما علمني الإخوان المسلمون عند قوله تعالى: مطويات بيمينه، فقال: وإن هذه اليمين التي تشير إليها الآية الكريمة هي التمكن من طي السماوات، أي القدرة التي تفعل ما تشاء كيف ما تشاء عندما تشاء، وهذه عقيدة الأشاعرة أي عقيدة التأويل.
بعد ما يثبت اليد لله تعالى حولها بالقدرة،
وكذلك إسماعيل الشطي قال وهو يتحدث عن العقيدة لا أدري كيف أثبت لله يدا، حكى ذلك عنه عن التلمساني العجمي في كتابه وقفاه. أما سيد قط فإنه كثيرا ما يميع القضايا العقدية تمييعا قد يصل إلى حد التشكيك أحيانا، فانظر إليه يقول في تفسير الظلال على آية الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال: والسماوات السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحاتها. ويقول في تفسير سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قال: والسبع الشداد التي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع والطرائق السبع. في موضع آخر: والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله، فقد تكون سبع مجموعات من المجرات، وهي مجموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها 100 مليون هجم، وقد تكون السبع مجموعات هذه هي التي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية. قال الشيخ أحمد النجمي: وأي تمييع أعظم من هذا التمييع؟ السماوات السبع التي وردت في وصفها أحاديث تبلغ حد التواتر، ومنها أحاديث المعراج التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم السماوات، وأنه وجد في كل سماء بعض الأنبياء. ويقول عن الاستواء في تفسير سورة الحديد في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق، استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حال استواء إلى آخره. وهذه عقيدة المؤولة الأشاعرة.
أذكر أنا في الجامعة أيام ما كنا نحضر حضرات عايض القرن، كان يذكر أن من وهي من الأشياء التي لم يتم منها، واعترف عن أخطأ في 17 مسألة، ووزعت هذه الاعترافات وكذا، وذكرها الشيخ المقدمة، لكن بقي عليه شيء كثير. ومنها كان يقول أن الإسلام فيه لب وقشور. نعم، يعني على نفس المنوال. نعم، وكان يوصينا في أول محاضرة وفي نهايتها، أذكر كان يوصينا بعض الكتب، من الكتب أول ما أوصانا بكتاب في ظلال القرآن تفسير سيد قطب، يعني ترك التفاسير الواضحة، تفسير الإمام ابن كثير، تفسير الإمام الطبري، والتي على منهج السلف، وأوصانا بكتب السيد قطب وأصحاب الفكر الإخوان. فهذه من الأشياء التي أذكرها، كنا نحضر حضرة عايض القرني، وكان يذكر بعض الأخطاء وما تاب منها إلى الآن. والحمد لله أن الدولة السعودية تنبهت لهذا، وسحبت كتب الإخوان من المكتبات المدارس، منها في ظلال القرآن ومن المساجد، ولله الحمد منه. ومن الجامعة
تمحج منها.
نعم، الحمد لله.
الشيخ ماهر،
الحمد لله.
طالب الأمير.
لكن بعد ما فرخوا وتغلغلوا، يعني لكن شيء أحسن من ماشي، الحمد لله.
جامعة الملك خالد شعبها أكثر من 50,000. جامعة الملك خالد شعبها.
أيه.
الحمد
لله، الحمد لله للأجيال القادمة حتى لا يتربوا على هذه.
عندك جامعة الملك عبد العزيز هي مهرة.
الله المستعان. تفضل شيخ.
الملاحظة 9: دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أحمد: ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصله ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع مقتنقيه وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره؟ ثم قال: وطريقة سنية، لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادات، وما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وقال الشيخ أحمد النجمي: هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن حيث بدأ كل رسول؟ قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية، مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. قال الشيخ أحمد النجمي: وحقيقة صوفية، لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. قال الشيخ أحمد النجمي: كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس؟ أين منهم نقاء القلب؟ وهم يؤمنون بوحدة الوجود، ويؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام فيقول أحدهم: حدثني قلبي عن ربي. وإن منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا، ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم. أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي، لأن النبي يأخذ بواسطة الملك، أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية؟ أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيلي ادعاءه للربوبية، فيقول ادعاء الجيلي الربوبية العظمى، حيث قال:
هذا ما ادعاه كفار قريش، هذا ما ادعاه كفار قريش، يعني كفار زماننا أعظم كفرا من كفار قريش. كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، والصوفية الغلاة لا يؤمنون بتوحيد الربوبية، والعياذ بالله.
لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال، وإنني جمال جلال كلي أما أنا إلا هو، والعياذ بالله. ثم يقول: هذا قول الجلي، والله تعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولكن الجلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه، ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان، لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتف الجيلي بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغاير الجيلي ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال: فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره، ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية، ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسمى.
يعني أنكر وجود الله وجعل نفسه هو الله والعياذ بالله.
الحلولية هذه.
نعم. الحمد لله.
ثم قال الوكيل رحمه الله: أرأيت إلى الجيل بأي وثنية ينعم وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قوله أنا المتجلي في حقيقته لا هو؟ يا للجيل يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف. أرأيت إليه في زعمه أنه رب الأنام وسيده، إلى أن قال: إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه الصوفية التي يزعم البنا أنها معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية؟ وقد نشأ في أحضان الصوفية وترقى في كنفها وعايشها ليل نهار. ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد أساطير الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة العدد 27 من شهر جماد الآخرة عام 1400 للهجرة، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها من الجماعة الحزبية، وذكر أسباب انفصاله عنها. ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرتي أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي التزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إليه، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به، كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين: ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة، وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة، إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى كلامه. وبقطع النظر عن صدقية ادعائه أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب، إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج ورهة من الزمن،
أي منهج الإخوة، نعم،
وعرف كثيرا من سلبياته قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين متناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينها من البون الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينها ما بينهما من التناقض. ونقلهم في قوله: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا؟ ونقده سياسة التجميع وحكمه عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعتهم مختلفة وعقائدهم متباينة وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات؟ ومعنى ذلك أن يعتقدوا منهجا ثابتا وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته سليمة من وحدة الوجود فإنها لن تسلم من شرك الوثنية الذي كان يرى الناس الذي كان يرى الناس غارقين
فيه. حسن البنا. ولئن سلمنا جدلا أن صوفيته يعني حسن البنا سليمة النعم.
ولم يغير من الأمر شيئا بل أقره وسكت عنه، وزعم أن الشرك الذي حرمه الله وحذر منه هو شرك الحاكمية. ونحن نقول إن شرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك الوثني، وإن الرسل قد بعثت في أقوام لهم طواغيت يتحاكمون إليهم ويخضعون لحكمهم، ولم يأمرهم الله عز وجل الذي أرسلهم أن ينكروا شرك الحاكمية ويتركوا شرك العبادة، بل أمرهم أن يبدأوا بشرك العبادة، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشرك الحاكمية يدخل تبعا. وأخيرا، فهل الصوفية بجميع أنواعها وسيلة من وسائل إصلاح المجتمعات أو من وسائل إهلاكها وإتلافها؟ فالله المستعان. وهل يصلح أن تقرن بالسلفية والسنة؟ أترك الجواب للقارئ. إن الجمع بين هذه الأمور جمع بين متناقضات لا تجتمع أبدا.
الشيخ ماهر القحطاني كتب كتابه طولة عن السرورية، يقولون كم ذاك 4 مجلدات، لأنهم أخطر من الإخوان المسلمين، لأنهم يتظاهرون بالعلم وهم عن العلم عنهم بريء، وخاصة مسائل العقيدة ومنهج يعني طاعة ولاة الأمر. فإن شاء الله تطلع الكتب نستفيد منها بإذن الله. فهم أخطر يتظاهرون، يعني تقول هذا طالب علم وهم
يختبئون خلف العلم.
أيوه نعم،
ويحذرون من الشر ويحذرون من البدع.
نعم أيوه. وأتين انخدع الناس بهم، ولكنهم والعياذ بالله على منهج الإخوان، هم إخوان أصلا،
لكن نسخة مطورة.
نعم نسخة مطورة. الله ما شاء الله وصفته يعني أنت لعبوا هذا قديم يا أبو الله
فرومكس
على سنتين بعد ها
بارك الله
الله مستعان. الله تعالى ثبت على الدين الحقيقي.